بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الله سبحانه وتعالى الذي منه الأمن، الأمن الذي يبحث عنه الإنسان على مر التاريخ ويبقى يبحث عنه ولا يجده حتى يرتبط بالله سبحانه وتعالى الذي بذكره تطمئن القلوب. من أهم الأمور التي تبعث الأمن في الإنسان وتحقق الأمن للإنسان هو ذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه بالمناجات وبالدعاء. وأيضا من أهم الأمور التي يتمكن الإنسان المؤمن من خلالها أن يعيش أجواء الأمن الإلهي هو أن يقرأ هذا الدعاء، دعاء الافتتاح الذي يتفجر الإنسان فيه حمدا وتسبيحا وشكرا لله عز وجل، ويقدم حوائجه العامة وظلاماته وإحساسه الاستثنائي بالحاجة إلى وليه الغائب وإلى إمامه المهدي عليه السلام لكي يقدم هذه الحوائج أمام الله سبحانه وتعالى، ولكي يحاول أن يعجل فرج ذلك الإمام العظيم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. كما تلاحظون في الجزء الأخير من دعاء الافتتاح يتحدث المؤمن فيه عن ما يعيشه من معاناة في عصر غيبة إمامه وولي أمره الإمام المهدي عليه السلام. ورد لدينا في بعض المناجات عن أهل البيت صلوات الله عليهم يقول: وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. هي المناجات بطبيعتها خصوصا عندما يرق القلب، عندما يخشع القلب، وعندما تعبر العيون عن حرارتها وعن إحساسها بالخوف وعن إحساسها بالقلق، تعبر عن نفسها بانفجار الدموع فيها، ويعيش الإنسان بعد ذلك حالة الاستقرار والأمن ومحاولة التخلص من كل الآثار التي تشد الإنسان نحو الخوف. عباد الله سبحانه وتعالى يحصلون على الأمن بالله سبحانه وتعالى، وإن كانوا في نفس الوقت لا يستغنون عن الخوف. عندما نقول إن الله عز وجل يؤمن الخائفين، هو يؤمن الخائفين ممن سواه، ولكنه في نفس الوقت هو عز وجل يكون مصدر الخوف الأول لعباده المؤمنين. كيف؟ لأن عباده المؤمنين كلما عرفوه أكثر وكلما ازدادوا قربا منه أكثر عاشوا الخوف والخشية منه لدرجة أكبر. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. العلماء هم أكثر من يخشى الله. أي علماء؟ هؤلاء العلماء الذين هم عالمون وعارفون بالله سبحانه وتعالى. مناسبات الكلام كما يعبر الفقهاء، مناسبات الحكم والموضوع، هي التي تشهد بأن المراد من العلماء هنا هم العلماء الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله بدرجة أكبر تجعل العبد على حالة من الخوف، لكن أي خوف؟ خوف من الله. ولا يقول أن أحد إذا خرجنا من الخوف من العباد ودخلنا إلى الخوف من الله إذن ما الفرق؟ الإنسان لم يحصل على الأمن الذي يتمناه، لم يحصل على الأمن الذي يريده، وخصوصا إذا أراد البعض أن يعمق هذا الإشكال وأن يعطيه صورة صارخة بدرجة أكبر، عندما يقول أن الفقهاء يذكرون في كتبهم العملية ورسائلهم العملية أن الأمن من مكر الله هو من الكبائر، فإذا الإنسان هو لابد أن يعيش حالة خوف. إذن ما الداعي أن الإنسان يحاول بأي شكل من الأشكال أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتخلص من الخوف، فيقع في خوف آخر قد يكون أكبر وقد يكون أكثر تأثيرا في النفس. هذا الكلام غير دقيق. لماذا؟ لأن الخوف من الله عز وجل وإن كان هو خوف مؤلم، وإن كان هو خوف يمثل بالنسبة إلى شخصية الإنسان المؤمن أشد أو من أشد ما يبعث أو ما يكون يمثل حالة من اللوعة ومن العذاب عند المؤمن، هو هذا الذي يعيشه من حالة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا العذاب ليس عذاب شقاء، ولكن هذا العذاب ليس عذاب بؤس، هذا العذاب هو عذاب يجعل الإنسان يتقدم إلى الأمام، وليس عذابا يجعل الإنسان يتقهقر إلى الخلف. الخوف من العباد يجعل الإنسان متقهقرا، يجعل الإنسان يهاب الأمور التي يخافها. الخوف من المخلوقات يجعل الإنسان خائفا قلقا من هذه الأمور، ويمثل أكبر عائق أو من أكبر العوائق التي تعيق تقدم الإنسان أن يعيش حالة الخوف وحالة القلق. هذا القلق الذي هو مرض العصر، هذا القلق الذي هو سمة العصر الذي نعيشه الآن، هذا عصر المادة وعصر الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. أما الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة يشد الإنسان إلى الله، لأن هذا الإنسان حينما يقف بين يدي الله ويعيش حالة الخوف من الله ماذا يقول لربه؟ جئتك يا إلهي هاربا منك إليك. الإنسان يهرب من الله، لكن إلى من؟ إلى خلق الله؟ كلا وحاشا. يهرب من الله عز وجل إلى الله عز وجل. حينما يخاف من الله سبحانه وتعالى لا يخاف من ظلم الله فيهرب لكي يتوارى عن أنظار الله، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض. الإنسان عندما يهرب من المخلوقات يريد أن يتخلص منها، يبتعد عن مدى تأثيرها. أما الإنسان حينما يهرب من الله يتقدم إلى الأمام نحو الله عز وجل لكي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكي يحصل على الأمن. أي أمن؟ هو أمن المتقين الذين لا خوف عليهم، أمن الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذن هذا الخوف ليس خوفا ليجعل الإنسان متقهقرا، وإنما هو الخوف الذي يجعل الإنسان يتقدم إلى الأمام، فإذن هو خوف إيجابي. هذا من ناحية الآثار، آثار هذا الخوف. آثار هذا الخوف ليست آثار تعيق حركة الإنسان، وإنما آثار تجعل الإنسان يتقدم إلى الأمام. أما من ناحية واقع هذا الخوف، وهذا الجانب لعله أهم من ذلك الجانب، واقع الخوف من الله عز وجل، واقع هذا الخوف لا يخاف الإنسان فيه من ظلم الله سبحانه وتعالى، لا يخاف الإنسان فيه من اعتداء من الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى حينما نخاف منه نخاف من كماله، نخاف من عدله، نخاف مما نستحقه في جنبه، نخاف مما اقترفناه في حقه عز وجل. فإذن هذا الخوف ليس خوفا يعيش الإنسان فيه حالة الإحساس بالشقاء وحالة الإحساس بالانكسار الذي يجعله يحاول أن يتخلص من ذاته وأن ينكث على ذاته، وإنما هو خوف مشرق بالعدالة، وإنما هو خوف مشرق بالإنصاف. والإنسان حينما يخاف ويجد نفسه مظلوما يحس بالانكسار، والمؤمنين حينما يظلمون ولا يخافون ما ذلك إلا لأنهم يعلمون بأن هناك من ينتصف لهم في يوم القيامة. ينقل عن سعيد بن جبير أنه حينما أراد الحجاج أن يقتله وقال له اختر أي قتلة، فقال له أنت اختر أي قتلة تريد أن أقتص بك منها، لأنه يعلم أنه في يوم القيامة لابد أن يقتص لنفسه. فيقول لظالمه للجبار الذي يفتك به، يقول له أنت اختر أي قتلة تريدها، مو أنا اللي أختار، لأن هذه القتلة بالنتيجة أنت ستشاهدها وستواجهها في المقابل. فهذا الشعور عند المؤمن بأن الله ينصفه وبأن الله سيأخذ له بحقه هو الذي يجعله غير هياب من الخلق، غير هياب من الظالمين، غير هياب من كل الأمور الأخرى المادية التي تبعث الخوف في نفس الإنسان. أما خوفه من الله هو خوف الإنصاف، هو خوف العدل. هذا الخوف صحيح الإنسان يحس فيه بألم، لكن هذا الألم لا يمثل حالة هزيمة لداخل الإنسان بقدر ما يمثل حالة إشراق في داخل النفس الإنسانية. الإنسان حينما يخاف العدل، يحترم العدل، يهاب العدل، يتقدم نحو العدل بدرجة أكبر. أما الإنسان حينما يخاف الخلق ويخاف عباد الله ويخاف الظلم، وإذا أراد أن يستخذي أمام هذا الظلم من دون أن يكون له متكئ يتكئ عليه ومعتمد يعتمد عليه من إنصاف الله سبحانه وتعالى له وأخذ الله سبحانه وتعالى بحقه، يعيش حالة الهزيمة وحالة الانكسار أمام هذا الخوف. إذن هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلنا ننفتح على الفقرة الثانية من هذا الدعاء الكريم: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. الصلاح هو الذي يجعل الإنسان ينجو، الصلاح هو الذي يجعل الإنسان يأمن مما يخاف، الصلاح هو الذي يجعل الإنسان يعيش حالة الأمن المنشود الذي يبحث عنه. وكذلك على القراءة الأخرى لهذا الدعاء والرواية الأخرى لهذا الدعاء، تعلمون أن هذا الدعاء فيه نسختان: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، وكذلك وينجي الصادقين. يوجد لدينا في بعض الروايات أن النجاة في الصدق، هو الصدق الذي يكون أكبر أنواع الصدق هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، عندما يكون الإنسان وفيا بما يعاهد الله سبحانه وتعالى عليه، عندما يكون الإنسان صادقا مع نفسه ومع مبادئه ومع معتقداته، هذا يحقق أعلى درجات الصدق، ومن ثم يحقق أعلى درجات النجاة وأعلى درجات التخلص مما يخاف ويخشى منه. فلهذا نجد أن هناك تناسبا طبيعيا ونسيجا رابطا بين هاتين الفقرتين من الدعاء: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. في هذه الفقرة من الدعاء الكريم، دعاء الافتتاح، نجد أن من أهم مظاهر الحمد هي أن الداعي يحمد الله على أنه يؤمن الخائفين. من أشد الآلام التي يعيشها الإنسان ويعيش فيها ضعفه ويعيش فيها قصوره ويعيش فيها استكانته أمام الأشياء الأخرى هي إحساسه بالخوف. الله سبحانه وتعالى من شأنه أنه يؤمن الخائفين. الإنسان يخاف، والإنسان حينما ينظر إلى هذه الظواهر الطبيعية ويجد كيف أن بعضها يهدد وجوده والإنسان حينما ينظر إلى ما يرتكبه الظالمون من قمع ومن اضطهاد ومن تجاوز على حرمات الآخرين، والإنسان حينما يرى الموت، والإنسان حينما يرى ما بعد الموت، تجد أن الخوف يستبد به. كيف يتمكن من أن يؤمن هذا الخوف أو يبرد ذلك الخوف في قلبه؟ الله سبحانه وتعالى به سر الأمن الذي يبحث عنه الإنسان. الإنسان على مر التاريخ لديه حلم دائما يراوده وينشده، وهو أن يعيش حالة الأمن مما يخاف. ولكن في بعض الأحيان تجد الإنسان يبحث عن الأمن في الأمور المادية، يبحث عن الأمن في مزيد من الاعتداء على الآخرين، يبحث عن الأمن في مزيد من التجميع والتجهز بالأسلحة الفتاكة التي تنشر الخوف عند الآخرين لكي يأمن الإنسان منهم. على سبيل المثال، يمكن في كثير من الأحيان أن يحاول الإنسان الوصول إلى الأمن بمزيد من الخوف الذي ينشره على الآخرين. هذه الطريقة طريقة غير صحيحة، هذه الطريقة طريقة لا تحقق الهدف المطلوب، لأن هذه الأسلحة وهذا الاستعداد للآخرين وهذا التهديد للآخرين وهذه الاعتداءات على الآخرين في كثير من الأحيان هي التي تجعل الإنسان يلاقي ما يخاف منه، هي التي تجعل الإنسان مهددا من قبل الآخرين بمستويات متناسبة مع تهديده للآخرين، لأن الكل يملكون بشكل أو بآخر بعض عناصر القوة التي يمكن باستخدامها أن يخاف الإنسان نفسه أو أن يخاف منه الآخرون. أين الأمن؟ أين نحصل على الأمن؟ وأين هو الحضن الدافئ الذي تبحث البشرية عن الأمن المنشود، الحلم المنشود للأمن الذي تسعى إليه وتحاول الوصول إليه، ولكنها في بعض الأحيان تبقى أسيرة خوفها؟ يمكن للإنسان أن يلتمس الأمن عند الله تعالى. كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو يؤمن الخائفين. كيف نحصل على الأمن من قبل الله سبحانه وتعالى؟ إذا عرفنا أن الله عز وجل هو بيده مفاتيح الأمور، هو الذي يملك مقاليد الأمور بأجمعها، كل شيء مرتبط بالله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى مدبر الأمور، هو سبحانه وتعالى القيوم على السماء والأرض وما فيها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يضع بعض القوانين ويضع بعض الضوابط التي من خلالها إذا التزم بها الإنسان يمكن أن يحصل الإنسان على الأمن المنشود الذي يبحث عنه. نعم صحيح، نحن في بعض الأحيان نلاحظ أن هناك من يشق عصا الطاعة الإلهية، هناك من يخرج عن طاعة الله، وهناك من يحاول تهديد الآخرين، وهناك من يحاول إخافة الآخرين من أمثال أعداء الله الذين يعتدون وينشرون الظلم بين عباد الله. ولكن في نفس الوقت إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو بيده مقاليد الأمور، وأن ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا والله عز وجل يكون هو المدبر له، فإذا عرفنا ذلك سنعرف إذا التزمنا بشرع الله وإذا التزمنا بطاعة الله سبحانه وتعالى لابد أن نحصل على الأمن مما نحذر ونخاف. نقرأ في حديث من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان جالسا بين أصحابه فضحك، فقيل له مما تضحك يا رسول الله؟ قال عجبت للمؤمن إن أعطي الدنيا ذهبة حمراء كان خيرا له، وإن قرض بالمقاريض وهذا من أعظم أنواع العذاب التي يمكن أن يتعرض له الإنسان. وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له. هذا المؤمن إذا كان مؤمنا وإذا كان يحظى برعاية الله سبحانه وتعالى حتى إذا تعرض لشيء من العدوان في هذه الدار الدنيا، هذا العدوان لا يجعله يخاف، لأنه مطمئن إلى سلامة مسيرته، ولأنه مطمئن إلى عاقبة أمره، إذ العاقبة لمن؟ للمتقين. فإذا كان هو مطمئنا لأن عاقبة الأمور ستكون من صالحه، ولأن أي شيء يتعرض له في هذه الدنيا، هذا الذي يتعرض له في دار الدنيا، هذا لابد أن يكون من ورائه آثار مهمة يبحث عنها، يسعى إليها، يحتاج إليها في يوم فاقته العظمى في يوم القيامة، وأن هذا الذي يتعرض له في دار الدنيا سيكون بالنسبة له سعادة، سيكون بالنسبة له حياة حقيقية في تلك الدار الحقيقية، فلهذا يعيش حالة الاطمئنان. وطبعا هذا الأمر الذي نقوله ليس أمرا خياليا وهميا، أنت تجد ظاهرة في التاريخ الإنساني أن المؤمنين يعيشون حالة استثنائية من الشجاعة، بحيث تجد أن أحدهم كالجبل لا تهزه الهزائز. كيف نجد أن شخصا مثل علي عليه السلام لا يهاب الناس، يقول لو تكاثرت العرب علي لما وليت عنها؟ كيف نجد أن شخصا مثل الإمام الحسين عليه السلام وقد حفت به تلك الجموع التي تهدده بأشد القتل وبأشد الاضطهاد وبالاعتداء على نسائه وحرمه وأطفاله، وهو مع ذلك يكون رابط الجأش قوي العارضة قوي الجنان، لا يكون لديه أدنى حالة من حالات القلق والخوف؟ هذه الأمور التي حدثت في التاريخ الإنساني، هذه الأمور تحتاج إلى تفسير. الإسلام حينما قدم لنا هذه المفاهيم وتحدث لنا عن هذه المفاهيم، لم يترك هذه المفاهيم مفاهيم معلقة في الأعالي ولا ينالها الإنسان إلا من خلال المطالعة والبحث والنظر. هذه المفاهيم أنزل من الحقائق على بعض عباده مما مكنهم أن يجسدوها كأمر واقع، ولهذا تجد أن أعداء الإسلام على مر التاريخ دائما يعيشون حالة قلق من المسلمين، حتى وإن كان المسلمون بأشد درجات الضعف. أنت تشاهد هذا الأمر في عصرنا الحاضر، كيف أن أعداءنا دائما يعيشون حالة خوف منا، مع أنهم يتمجدقون بأنهم يمتلكون أشد وأشرس ما عرفه الإنسان من أنواع الأسلحة، ولكن لا تجد هذا الخوف في الأمة الإسلامية بالقدر الذي تجده عند أعدائها. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية ما زالت تأخذ بشيء من أذيال ذلك الأمن الإلهي الذي ترتبط من خلاله بعقيدتها ومبادئها وربها الذي يأمن عنده الخائفون. فإذا يمكن أن نلمس جانبا من أهم جوانب الأمن الذي يمكن أن نحصل عليه من خلال الارتباط بالله في هذه الدار الدنيا، ولكن يوجد خوف أكبر من هذا الخوف، ويوجد أمن أهم من هذا الأمن. أي خوف ذلك هو وأي أمن؟ هو الخوف من العذاب الأكبر، هو الخوف من عذاب الآخرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم العظيم، يوم الفزع الأكبر، ذلك اليوم هو يوم الخوف، وذلك اليوم هو اليوم الأول الذي ينبغي أن يبحث الإنسان فيه عن الأمن، وفي ذلك اليوم يتبين لعباد الله الصالحين كيف أن الله عز وجل هو الذي يؤمن الخائفين. ورد لدينا أيضا في القرآن الكريم أيضا الإشارة إلى هذا الأمر، أن المؤمنين حينما يدخلون إلى الجنة ويعيشون حالة الأمن، دار السلام، الدار التي يعيشون فيها الإطمئنان الكامل، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن علينا ووقانا عذاب السموم. الآيات مختلفة حينما تحكي ذلك المشهد وتشير إلى هذه الحقيقة الإلهية. فإذن لابد للإنسان أن يتصل بهذا السبب الذي يربط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، الذي يصل به إلى الأمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ القرآن الكريم هو يعرفهم، يقول إن أولياؤه إلا المتقون. التقوى والاستقامة في طريق الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل الإنسان من أولياء الله، والتقوى والاستقامة وكون الإنسان من أولياء الله هو الذي يجعله بحالة بحيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الله سبحانه وتعالى الذي منه الأمن، الأمن الذي يبحث عنه الإنسان على مر التاريخ ويبقى يبحث عنه ولا يجده حتى يرتبط بالله سبحانه وتعالى الذي بذكره تطمئن القلوب. من أهم الأمور التي تبعث الأمن في الإنسان وتحقق الأمن للإنسان هو ذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه بالمناجاة وبالدعاء. وأيضا من أهم الأمور التي يتمكن الإنسان المؤمن من خلالها أن يعيش أجواء الأمن الإلهي هو أن يقرأ هذا الدعاء، دعاء الافتتاح الذي يتفجر الإنسان فيه حمدا وتسبيحا وشكرا لله عز وجل، ويقدم حوائجه العامة وظلاماته وإحساسه الاستثنائي بالحاجة إلى وليه الغائب وإلى إمامه المهدي عليه السلام، لكي يقدم هذه الحوائج أمام الله سبحانه وتعالى، ولكي يحاول أن يعجل فرج ذلك الإمام العظيم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. كما تلاحظون في الجزء الأخير من دعاء الافتتاح يتحدث المؤمن فيه عن ما يعيشه من معاناة في عصر غيبة إمامه وولي أمره الإمام المهدي عليه السلام. ورد لدينا في بعض المناجات عن أهل البيت صلوات الله عليهم، يقول وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. هي المناجات بطبيعتها خصوصا عندما يرق القلب، عندما يخشع القلب، وعندما تعبر العيون عن حرارتها وعن إحساسها بالخوف وعن إحساسها بالقلق، تعبر عن نفسها بانفجار الدموع فيها، ويعيش الإنسان بعد ذلك حالة الاستقرار والأمن ومحاولة التخلص من كل الآثار التي تشد الإنسان نحو الخوف. عباد الله سبحانه وتعالى يحصلون على الأمن بالله سبحانه وتعالى، وإن كانوا في نفس الوقت لا يستغنون عن الخوف. عندما نقول إن الله عز وجل يؤمن الخائفين، هو يؤمن الخائفين ممن سواه، ولكنه في نفس الوقت هو عز وجل يكون مصدر الخوف الأول لعباده المؤمنين. كيف؟ لأن عباده المؤمنين كلما عرفوه أكثر وكلما ازدادوا قربا منه أكثر، عاشوا الخوف والخشية منه بدرجة أكبر. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. العلماء هم أكثر من يخشى الله. أي علماء؟ هؤلاء العلماء الذين هم عالمون وعارفون بالله سبحانه وتعالى. مناسبات الكلام كما يعبر الفقهاء، مناسبات الحكم والموضوع، هي التي تشهد بأن المراد من العلماء هنا هم العلماء الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله بدرجة أكبر تجعل العبد على حالة من الخوف، لكن أي خوف؟ خوف من الله. ولا يقول أن أحد إذا خرجنا من الخوف من العباد ودخلنا إلى الخوف من الله، إذن ما الفرق؟ الإنسان لم يحصل على الأمن الذي يتمناه، لم يحصل على الأمن الذي يريده. وخصوصا إذا أراد البعض أن يعمق هذا الإشكال وأن يعطيه صورة صارخة بدرجة أكبر، عندما يقول أن الفقهاء يذكرون في كتبهم العملية ورسائلهم العملية أن الأمن من مكر الله هو من الكبائر، فإذا الإنسان هو لابد أن يعيش حالة خوف. إذن ما الداعي أن الإنسان يحاول بأي شكل من الأشكال أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتخلص من الخوف، فيقع في خوف آخر قد يكون أكبر وقد يكون أكثر تأثيرا في النفس. هذا الكلام غير دقيق. لماذا؟ لأن الخوف من الله عز وجل وإن كان هو خوف مؤلم، وإن كان هو خوف يمثل بالنسبة إلى شخصية الإنسان المؤمن أشد أو من أشد ما يبعث أو ما يكون يمثل حالة من اللوعة ومن العذاب عند المؤمن، هو هذا الذي يعيشه من حالة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا العذاب ليس عذاب شقاء، ولكن هذا العذاب ليس عذاب بؤس، هذا العذاب هو عذاب يجعل الإنسان يتقدم إلى الأمام، وليس عذابا يجعل الإنسان يتقهقر إلى الخلف. الخوف من العباد يجعل الإنسان متقهقرا، يجعل الإنسان يهاب الأمور التي يخافها. الخوف من المخلوقات يجعل الإنسان خائفا قلقا من هذه الأمور، ويمثل أكبر عائق أو من أكبر العوائق التي تعيق تقدم الإنسان أن يعيش حالة الخوف وحالة القلق. هذا القلق الذي هو مرض العصر، هذا القلق الذي هو سمة العصر الذي نعيشه الآن، هذا عصر المادة وعصر الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. أما الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة يشد الإنسان إلى الله، لأن هذا الإنسان حينما يقف بين يدي الله ويعيش حالة الخوف من الله، ماذا يقول لربه؟ جئتك يا إلهي هاربا منك إليك. الإنسان يهرب من الله، لكن إلى من؟ إلى خلق الله؟ كلا وحاشا. يهرب من الله عز وجل إلى الله عز وجل. حينما يخاف من الله سبحانه وتعالى لا يخاف من ظلم الله فيهرب لكي يتوارى عن أنظار الله، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض. الإنسان عندما يهرب من المخلوقات يريد أن يتخلص منها، يبتعد عن مدى تأثيرها. أما الإنسان حينما يهرب من الله يتقدم إلى الأمام نحو الله عز وجل لكي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكي يحصل على الأمن. أي أمن؟ هو أمن المتقين الذين لا خوف عليهم أمن الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذن هذا الخوف ليس خوفا ليجعل الإنسان متقهقرا، وإنما هو الخوف الذي يجعل الإنسان يتقدم إلى الأمام. فإذن هو خوف إيجابي، هذا من ناحية الآثار، آثار هذا الخوف. آثار هذا الخوف ليست آثار تعيق حركة الإنسان، وإنما آثار تجعل الإنسان يتقدم إلى الأمام. أما من ناحية واقع هذا الخوف، وهذا الجانب لعله أهم من ذلك الجانب، واقع الخوف من الله عز وجل، واقع هذا الخوف لا يخاف الإنسان فيه من ظلم الله سبحانه وتعالى، لا يخاف الإنسان فيه من اعتداء من الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، الله سبحانه وتعالى حينما نخاف منه نخاف من كماله، نخاف من عدله، نخاف مما نستحقه في جنبه، نخاف مما اقترفناه في حقه عز وجل. فإذن هذا الخوف ليس خوفا يعيش الإنسان فيه حالة الإحساس بالشقاء وحالة الإحساس بالانكسار الذي يجعله يحاول أن يتخلص من ذاته وأن ينكف على ذاته، وإنما هو خوف مشرق بالعدالة، وإنما هو خوف مشرق بالإنصاف. والإنسان حينما يخاف ويجد نفسه مظلوما يحس بالانكسار، والمؤمنين حينما يظلمون ولا يخافون ما ذلك إلا لأنهم يعلمون بأن هناك من ينتصف لهم في يوم القيامة. ينقل عن سعيد بن جبير أنه حينما أراد الحجاج أن يقتله وقال له اختر أي قتلة، فقال له أنت اختر أي قتلة تريد أن أقتص بك منها، لأنه يعلم أنه في يوم القيامة لابد أن يقتص لنفسه. فيقول لظالمه للجبار الذي يفتك به، يقول له أنت اختر أي قتلة تريدها، مو أنا اللي أختار، لأن هذه القتلة بالنتيجة أنت ستشاهدها وستواجهها في المقابل. فهذا الشعور عند المؤمن بأن الله ينصفه وبأن الله سيأخذ له بحقه هو الذي يجعله غير هياب من الخلق، غير هياب من الظالمين، غير هياب من كل الأمور الأخرى المادية التي تبعث الخوف في نفس الإنسان. أما خوفه من الله هو خوف الإنصاف، هو خوف العدل. هذا الخوف صحيح الإنسان يحس فيه بألم، لكن هذا الألم لا يمثل حالة هزيمة لداخل الإنسان بقدر ما يمثل حالة إشراق في داخل النفس الإنسانية. الإنسان حينما يخاف العدل، يحترم العدل، يهاب العدل، يتقدم نحو العدل بدرجة أكبر. أما الإنسان حينما يخاف الخلق ويخاف عباد الله ويخاف الظلم، وإذا أراد أن يستخذي أمام هذا الظلم من دون أن يكون له متكئ يتكئ عليه ومعتمد يعتمد عليه من إنصاف الله سبحانه وتعالى له وأخذ الله سبحانه وتعالى بحقه، يعيش حالة الهزيمة وحالة الانكسار أمام هذا الخوف. إذن هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلنا ننفتح على الفقرة الثانية من هذا الدعاء الكريم: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. الصلاح هو الذي يجعل الإنسان ينجو، الصلاح هو الذي يجعل الإنسان يأمن مما يخاف، الصلاح هو الذي يجعل الإنسان يعيش حالة الأمن المنشود الذي يبحث عنه. وكذلك على القراءة الأخرى لهذا الدعاء والرواية الأخرى لهذا الدعاء، تعلمون أن هذا الدعاء فيه نسختان: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، وكذلك وينجي الصادقين. يوجد لدينا في بعض الروايات أن النجاة في الصدق، هو الصدق الذي يكون أكبر أنواع الصدق هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، عندما يكون الإنسان وفيا بما يعاهد الله سبحانه وتعالى عليه، عندما يكون الإنسان صادقا مع نفسه ومع مبادئه ومع معتقداته، هذا يحقق أعلى درجات الصدق، ومن ثم يحقق أعلى درجات النجاة وأعلى درجات التخلص مما يخاف ويخشى منه. فلهذا نجد أن هناك تناسبا طبيعيا ونسيجا رابطا بين هاتين الفقرتين من الدعاء: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الله سبحانه وتعالى ذلك الذي يؤمن الخائفين، وذلك الذي ينجي الصالحين، وذلك الذي هو أيضا ينجي الصادقين. من أهم مظاهر أنه يؤمن الخائفين في هذه الدار الدنيا التي يعيش فيها الخوف والإرهاب يأخذ مأخذه منها. طبعا مع الأسف نحن نلاحظ أن الكثيرين ممن يدعون أنهم يواجهون الإرهاب هم ينشرون الإرهاب بين الناس ولكن بصور شتى. الله عز وجل يرفع المستضعفين. إذا عشت أيها المؤمن أو إذا عاشت الأمة حالة من الاستضعاف، أين تجد أمنها؟ ومن أهم وأخطر ما يقعد بالمستضعفين عن الوصول إلى حقوقهم هو ماذا؟ هو أنهم يعيشون حالة الخوف. الخوف هو العقدة الأولى التي تحول بين المستضعفين وبين ما يريدونه ويحاولونه من تحصيل حقوقه، والخوف هو الوسيلة الأولى التي يتخذها المستكبرون لكي يقهروا بها الأمم ويتربعوا على عروشهم التي تؤسس في كثير من الأحيان على جماجم البشر. إذا أراد الإنسان أن يعرف الله عز وجل وأن يعرف أنه تعالى هو الذي يؤمن الخائفين وهو الذي ينجي الصالحين وهو الذي ينصر عباده المؤمنين، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا عرف الإنسان هذه الحقائق يعيش حالة من الاطمئنان والوثوق والاعتماد والتوكل على الله عز وجل، بحيث لا يمكن لأي قوة في العالم أن تأخذ مأخذها من نفسه، حتى وإن أخذت السيوف مأخذها من الرقاب. لماذا؟ لأن هذا المؤمن لا يخاف، هو ينظر إلى الآخرة، ينظر إلى النتائج، ينظر إلى عواقب الأمور، فإن هي إلا ساعة يصبر بها حتى ماذا؟ كما ورد لدينا عن تلك النماذج العظيمة التي ضربت لنا مثلا أعلى في الاطمئنان بالله سبحانه وتعالى ومواجهة المستكبرين، ومثلوا نماذج أولى لكل المستضعفين في الأرض على مر التاريخ، هم أصحاب الحسين عليه السلام حينما وقفوا في كربلاء وسطروا أروع الملاحم التي يسطرها الأبطال حينما ينزعون عن أنفسهم جلباب الخوف. يقول: ما بيننا، أحدهم كان في ليلة العاشر من المحرم، ليلة تلك المجزرة الكبرى التي تعرض لها الحسين عليه السلام وأصحابه، وتلك الليلة نقولها الآن قولا، تلك الليلة كان هناك جيش يحيط بذلك العدد القليل من أصحاب الحسين عليه السلام من كل جانب، بحيث حينما ينظر الإنسان إلى أي جانب من الجوانب يرى أن هذا الجانب مبتلئ بالجيش وممتلئ بقعقعة السلاح. في تلك اللحظات، في تلك الحال، كان أحدهم يمزح، الآخر كان يعيش حالا من الاستعداد و التهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى، وكأنه وجد أن المزاح غير مناسب في هذه الحالة. قال: ما هذه ساعة باطل؟ فأجابه: الآخر الذي كان يمزح قال له: لقد عرفني قومي ما أحببت الباطل كهلا ولا شيخا، أو شابا ولا كهلا. وكان كبير السن، يقول: أنا لو كنت من أهل الباطل على الأقل في شبابي كنت من أهل الباطل، أنا لست من أولئك يا أخي يا أيها الأخ. ثم قال له: ما بيننا وبين معانقة الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم. فهذه الأسياف التي تؤثر تأخذ بالأبصار وتجعلها خاسئة خائفة، بريق الأسياف حينما يأخذ مأخذه من أبصار الناس ويجعلها تتقهقر وتتراجع، هذا بريق السيوف كان يرى فيه ماذا يرى؟ كان يرى فيه ذلك التهيؤ للعرس الأكبر في لقاء الله سبحانه وتعالى ومعانقة الحور العين. إلى هذا الحد وكان ينظر للأمور بيقين. طبعا نحن، أنا المتكلم، لا أعيش هذه الحالة، أتمنى، نتمنى جميعا من الله سبحانه وتعالى أن نعيش هذه الحالة. لكن إذا أردنا الطريق الصحيح للأمن من الخوف، وإذا أردنا الطريق الصحيح لمواجهة حالة الاستضعاف التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذا العصر بشكل خاص، فهو هذا الطريق الذي ينتج، هو هذا الطريق الذي يجعلنا نتخلص من هذه حالة الاستضعاف. أما إذا استخذينا ويعني صرنا بحالة بحيث يأخذ منا الخوف مأخذه، فمن الطبيعي جدا أننا لا نتمكن من تحقيق أهدافنا. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور، هو الذي يرفع المستضعفين، وهو الذي يضع المستكبرين. اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني والعياذ بالله فمن ذا الذي يرفعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أخذنا بهذه القوة القوية التي يمكن للإنسان أن يحصل من خلالها على قوة لا يمكن أن يعرفها الآخرون الذين لا يؤمنون بالله، وأنت تجد أنهم في كثير من الأحيان مراكز دراساتهم استراتيجية، بحوثهم، جامعاتهم، تحاول في كثير من الأحيان أن تفهم شعوبنا، وتجد أنفسها عاجزة عن فهم شعوبنا. فكيف تفهم قادتنا؟ هي إذا كانت عاجزة عن أن تفهم شعوبنا، هي أعجز عن أن تفهم قادتنا. لماذا؟ لأن شعوبنا حينما تعيش حالة الإسلام وحالة الارتباط بالله سبحانه وتعالى وحالة العشق للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، يمكن أن تصل إلى درجات من القوة بحيث لا تهاب أحدا. وفي كثير من الأحيان حينما يحجم المؤمنون عن مواجهة أعدائهم، ليس ذلك عن ضعف، وليس ذلك عن شعور بالخوف، وإنما ذلك لتقدير للمصالح والمفاسد التي يمكن أن تتعرض لها الأمة حينما تدخل معركة. لابد أن تكون محسوبة أمورها. حينما نقول إننا لا نخاف لا يعني ذلك أننا نعتدي على الآخرين، حينما نقول إننا لا نخاف لا يعني أننا نريد أن نحول المستضعفين إلى مستكبرين. لاحظوا أيها الأخوة الكرام، هذه النقطة لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار. نحن لا نريد أن دورة الاستضعاف والاستكبار تتصل مع بعضها البعض، بحيث هذا الشخص الذي كان مستضعفا في يوم ما، عندما يهلك الله سبحانه وتعالى المستكبر الذي كان يتسلط عليه، هو بالمقابل يتحول إلى حالة الاستكبار، ويكون ذلك المستكبر مرة أخرى مستضعفا، ثم تنتقل الدورة من جديد. لا، المؤمنون لا يريدون ذلك، العارفون بالله لا يريدون ذلك. العارفون بالله شعارهم مع إخوانهم مثلا بين المسلمين: نحن نرعى الحرمات بين المسلمين، حتى وإن كان البعض لا يرعى حرماتنا، نحن شعارنا بين المسلمين كشعار هابيل وقابيل حينما قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نحن لا نريد أن نتحول من جديد إلى حالة استكبار وإلى حالة اضطهاد للآخرين. ولهذا يمكن للمستضعف إذا ارتبط بالله سبحانه وتعالى، هو يكون مصدر من مصادر الأمن في هذه الحياة يمكن لهذا المستضعف أن هو يكون مصدر من مصادر التوازن والاستقرار في المنطقة. يمكن للناس المستضعفين حينما يأخذون دورهم الحقيقي في الحياة ويكونون ملتزمين بالإسلام ومتمسكين بشرائعه ومتشبثين بها إلى أبعد الحدود أكثر مما يتشبثون بأرواحهم، يمكن لهؤلاء أن يمثلوا مستوى عاليا من مستويات الاستقرار والأمن ليس فقط في محيطهم بل حتى في الدائرة الوسيعة التي تدور من حولهم. فلهذا نحن حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى يؤمن الخائفين، من مظاهر أن الله سبحانه وتعالى يؤمن الخائفين أن الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنون الذين يلتزمون بتعاليمه لا يمثلون مصدر قلق ومصدر خطر على الآخرين. البعض قد يخطأ في تقدير الحسابات، يحسب أن هؤلاء الذين ظلمهم يمكن هؤلاء اليوم حينما يتقدمون وحينما يأخذون مواقعهم هؤلاء هم سيتحولون إلى ظالمين، هم سيتحولون إلى مستكبرين كما كان هو سابقا حينما كان يتربع على مقاليد الأمور ويأخذ بمقاليد الأمور. ولكن هذه النظرة خاطئة، وهذه النظرة ينبغي للمؤمنين أن يعيشوا حالة التوازن فيها. لابد للمؤمنين أن يأخذوا هذه المسألة بنظر الاعتبار بدرجة عالية. لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ من عدوه قدوة يقتدي بها، المؤمن يتخذ من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قدوة، المؤمن يتخذ من مراجع الدين قدوة الذين يحرمون دماء المسلمين، هؤلاء هم الذين يصلحون أن يكون قدوة. ليس المؤمن يتخذ من أعدائه قدوة بحيث يفعل بالآخرين كما فعلوا به. نعم القصاص حياة لا بأس، هذا لا ضير فيه، ولكن لا يعني أنه يتحول الحالة إلى حالة خطر. ولهذا نحن نعتقد أن هذا القلق من حركة المستضعفين حينما يريدون أن يستردوا حقوقهم هذا القلق غير مبرر، لأن هؤلاء المستضعفين هم الذين عاشوا الظلامات وذاقوا مراراتها، لم يتحول الظلم لديهم إلى عقدة بحيث يتحولون إلى مصدر للظلم من جديد. هذا حدث عند اليهود أو عند بعض اليهود حينما تعرضوا إلى الظلامات وتحولوا إلى مصدر للظلم والاستكبار على الآخرين وعلى العالم. أما عند المسلمين المؤمنين خصوصا الذين يرتبطون بتعاليم النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت ويتخذونها منارا لهم في سلوكهم هذا الأمر ما موجود. والمؤمنون لابد أن يأخذوا هذه القضية بنظر الاعتبار إلى أبعد الحدود، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع المستضعفين وهو الذي يضع المستكبرين. فهذا المستضعف إذا في يوم ما ملك شيئا من أزمة الأمور لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يستكبر هو فبالإمكان أن الله سبحانه وتعالى أيضا يهلكه ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الله سبحانه وتعالى إذا تحول الإنسان إلى حالة الاستكبار وتحول هذا المؤمن المستضعف إلى حالة الاستكبار يمكن أن يناله ما نال المستكبرين من القسط والعدل الإلهي. فإذا لابد أن نأخذ هذه المسألة بنظر الاعتبار من ناحيتنا كمؤمنين، ولا بد أن يأخذها أعداؤنا بنظر الاعتبار حينما يريدون تقييم الأمور. ولهذا تجد أن المؤمن دائما لا يكون مصدرا لإخافة وإرهاب الآخرين على كل التقديرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر الأمن في ربوع بلاد المسلمين بل في ربوع العالم أجمع، أنه هو المولى وهو النصير وهو الذي يؤمن الخائفين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور والذي هو الذي يرفع المستضعفين هو الذي يضع المستكبرين هو الذي بيده مقاليد الأمور وهو الذي ينبغي أن تتوجه إليه القلوب وهو الذي ينبغي أن يخاف منه وهو الذي ينبغي أن يطمئن إليه هو سبحانه وتعالى. ما دامت بيده الأمور فينبغي أن نتجاهل كل الأمور الأخرى المتفرعة عنه. ما دام احنا مطمئنين ما دام نحن نعيش اطمئنانا كاملا بأن مقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فمن الطبيعي جدا أننا نحسب الأمور بالحسابات الإلهية، ننظر إلى ماذا؟ إلى السنن الإلهية. في هذه حركة التاريخ في الحقيقة أهم فاعل فيها، الفاعل الحقيقي فيها والمؤثر الحقيقي فيها هو الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نأخذ بنظر الاعتبار تلك الأمور التي يمكن من خلالها أن يقرر الله سبحانه وتعالى لنا السعادة أو الشقاء، الأمن أو الخوف، السلام أو الحرب. من جملة الأمور، من أهم الأمور أننا نواجه الظلم، من أهم الأمور أننا ننكر المنكر. يوجد لدينا في بعض الروايات كيف عن النبي صلى الله عليه وآله، كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يجاب لكم أو فلا يستجاب لكم. من جملة الأمور التي تجعل الآخرين يتمكنون من الأمور، من جملة الأمور التي تجعلنا نعيش الظلامات تلو الظلامات، أننا نتقاعس عن النهي عن المنكر، أننا نتوانى في الأمر بالمعروف. إذا عشنا هذه الحالة من الطبيعي جدا أن يملك الأمور غيرنا. أما إذا أخذنا بهذه الأمور والأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس مجرد فعل بسيط يمكن أن يصدر من الإنسان، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني مواجهة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني مقاومة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني جهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني ثورة ويعني تغيير. وهذه الثورة وهذا التغيير طبعا له شروطه، له ضوابطه الشرعية. إذا كانت الضوابط غير متوفرة من الطبيعي جدا أنه هذا يسقط عن الإنسان هذا التكليف، بل قد يتحول إلى حرام في بعض الأحيان. أنا لا أريد الآن أن أتحدث عن تفاصيل هذه الأمور التي هي خارجة عن صميم بحثنا في شرح هذا الدعاء، ولكن أقول أن هذا الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى وبأن بيده مقاليد الأمور، هو هذا الأمر هو الذي يمكن أن يمثل مرتكزا أساسيا في الانطلاق نحو مواجهة الانحرافات في مجتمعاتنا وتغييرها بالاتجاه الذي يصب بالصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أهم الأمور التي تؤكد ذلك في نفوسنا هو أننا نستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغير الملوك، وهو الذي يغير الحكام، وهو الذي يمكن أن يبدل هذا الحاكم. كثير من الناس يخططون أن يكون هو حاكما، أن يكون أولاده حكام، أن يكون مثلا هناك سلسلة من الحكام، أن يكون هناك حزب حاكم يتسلط على الأمور، أن يكون هناك قوة حاكمة ومهيمنة، أن يكون هناك دولة كبرى هي تملك أزمة الأمور في العالم، فيعيش الآخرون في مقابلها حالة الاستخذاء والخوف ومحاولة ترتيب الأمور معها بأي شكل من الأشكال. هذه كلها حالات مرفوضة. لابد أن نعرف أن هذه الأمور بالنتيجة مبدأها ومنتهاها بيد الله سبحانه وتعالى. ونظرة بسيطة إلى تاريخ الإنسان يمكن أن تعمق هذه الحقيقة في نفوسنا. أنتم لاحظوا أي مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني يمكن أن نجد أنها مليئة بالعبر ومليئة بما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتدخل في تغيير الحكام وإهلاك الملوك واستخلاف الآخرين الذين قد يكون بعضهم لم يكن ليحلم لا هو ولا الآخرون أن يكون في يوم ما مسيطرا على الأمور وبيده أزمة الأمور. إذن هذه القضية لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار حينما نريد أن نفكر في هذا الأمر وأن نقيم وأن نعرف مواطن القوة والضعف في هذا العالم. أما إذا نظرنا فقط إلى الأسباب التي يمكن من خلالها أن تتحرك عجلة التاريخ التي كما قلنا محركها الأساس هو الله سبحانه وتعالى، يمكن أن نستخذي أمام هذه الأسباب وأن نضعف وأن ننهار وأن نمثل نحن حالة من حالات الضعف والاستضعاف الذي لا يكون الإنسان فيه مأجورا، كما أشارت إلى ذلك الرواية: تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويرفع المستضعفين، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والحمد لله قاصد الجبارين. أيها المؤمنون، أيها البشر، أيها الإنسان الذي تخاف في كثير من الأحيان من ظاهر القوة والبطش وممن يملك القوة والبطش، من الذي يقصم ظهور الظالمين؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يقصم ظهور المتجبر؟ هذا المتجبر الذي يريد أن يتعالى ويتجبر ويتكبر على الآخرين، من الذي يقصم ظهره؟ من الذي يكسر ظهره؟ من الذي يحوله إلى حالة انكسار كاملة؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي يبير الظالمين يعدمهم وينهيهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. الأرض البوار، يعني الأرض التي لا يوجد فيها أي زرع، هذه الأرض البوار، الله سبحانه وتعالى يبير الظالمين بحيث يحولهم إلى ما يشابه لا شيء. مدرك الهاربين، البعض يحسبون أنهم يهربون من الله سبحانه وتعالى، يتمكنون من الهرب من الله سبحانه وتعالى، يتوارون على الأنظار، يرتكبون الجرائم ويستخفون من الناس ويبارزون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يفوته فائد، هو يدرك الجميع، ولكن في بعض الأحيان نجد أن الله يمهل ولا يهمل. لماذا؟ تتحدث بعض الأدعية الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم عن هذه الحقيقة، تقول لماذا الله يمهل ولا يهمل؟ تقول وإنما يعجل من يخاف الفوت، الذي يخشى أن يفوته الهارب يمكن أنه يستعجل قبل أن يفوته هذا الهارب، أما الذي يعلم أن هذا الهارب إلى أين يهرب؟ أين يخرج؟ يخرج من الأرض ومن السماء وكلها ملك لله سبحانه وتعالى. فلهذا بعض الأحيان يؤخرهم ولكن يدركهم، لا يفوته فائت في هذه الدنيا. يحسب بعض الناس عندما يستكبرون يتكبرون يبغون يرتكبون الجرائم ويحفرون المقابر الجماعية للناس وللمؤمنين وللصالحين ويقتلون الناس على الهوية ويقتلون الناس على المذهب ويرتكبون ما يرتكبون من جرائم، يحسبون أنهم في يتمكنون من الهروب من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يدركهم، الله سبحانه وتعالى مدرك الهاربين. نكال الظالمين، النكال الحقيقي للظالمين والجواب الأساسي للظالمين والشفاء الحقيقي لحالة الظلم الذي يخلص من الظلم بشكل كامل، من هو؟ هو الله عز وجل، لأنه هو نكال الظالمين. وهو الآن تنتقل الفقرة من الدعاء من الحديث عن جانب الظالمين وجانب الطغاة وجانب المستكبرين إلى الجانب الآخر، تتحدث عن ماذا؟ عن أنه صريخ المستصرخين. الله سبحانه وتعالى حينما يستصرخ به الناس، حينما يستغيث به المستغيثون، حينما يضج إليه الضاجون، حينما يصرخ إليه الصارخون، يجيب صرختهم، يستجيب دعوتهم، يكشف كربتهم. هذا الرب العظيم الذي يدرك الهاربين والذي لا يفوته فائت والذي لا يمكن لأحد أن يتخلص من حكومته المحيطة بجميع الناس، هذا القوي العظيم هو سبحانه وتعالى في نفس الوقت يمكن القول أنه صريخ المستصرخين. هذه القوة وهذه العظمة وهذا البطش وهذا الجبروت من الله سبحانه وتعالى، أيضا هناك ما يوازيه في العطف والرحمة والحنان على عباده، لأنه هو صريخ المستصرخين، لأنه هو موضع حاجات الطالبين، لأنه هو معتمد المؤمنين. لأن الدعاء هكذا يتحدث، يقول نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين. إذا كانت لك حاجة وإذا كان للإنسان يطلب الحاجة، من أين يطلبها؟ يطلبها من الظالم، يطلبها من الناس، يطلبها من الفقراء، ويطلبها من الغني، يطلبها من القادر على إعطائها، يطلبها ممن يعيش وممن يمتلك الرحمة التي تجعله أرحم الراحمين، التي يكون من خلالها أرحم الراحمين. هذه الإنسان يطلب من الرحيم ومن العظيم ومن الكريم، أو يطلب من الفقير ومن الضعيف ومن اللئيم. من الطبيعي أنه الله سبحانه وتعالى يكون هو موضع حاجات الطالبين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا طريق الرشد الحقيقي، هو أننا نؤمن بالله ونستجيب إلى الله سبحانه وتعالى، ونعرف من أين نأخذ حاجاتنا. بعض العلماء لطيف كان حينما يتحدث عن هذا الموضوع يقول هناك وسيلة تتمكن من خلالها من التأثير على أهم مصدر من مصادر القرار، المصدر الأول للقرار في هذا الكون، وهو الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أن تقدم حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى فتتمكن من التأثير على هذا المصدر الأساس وهذا الارتكاز الأول لهذا العالم. الارتكاز الأوحد لهذا العالم هو الإرادة الإلهية، فيمكنك التأثير على الإرادة الإلهية من خلال الطريق الذي رسمته لك بالرحمة وباللطف الإلهي الذي سمح لك بأن تقدم حوائجك إلى الله سبحانه وتعالى. فهو موضع حاجات الطالبين، وهو معتمد المؤمنين. المؤمن يبحث عن شيء يعتمد عليه، الإنسان يبحث عن شيء يعتمد عليه. ومن الجهات الأساسية التي تجعل الإنسان يبحث عن المعتمد الذي يطالب به والذي يحاول الحصول عليه هو ما يعيشه من الخوف، الذي افتتحنا به الحديث عن هذه الفقرات الأخيرة من الدعاء. الله الذي يؤمن الخائفين. المؤمن حينما يبحث عما يعتمد عليه لا يجد معتمدا كالله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.